الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ضيوفنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بعالم جليل من علمائنا وفقيه متبحر من فقهائنا، ألا وهو فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله ومتعه على طاعته وجزاه الله خيرا على إجابة دعوة أبنائه في هذا الملتقى المبارك، وجعل خطواته في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعلماء أيها الأحبة الكرام هم صمام أمان الأمة، والشباب يحتاجون إليهم دائما وأبدا، يحتاجون إلى توجيهاتهم وإرشاداتهم وحمايتهم من فتن الشبهات والشهوات. لا أطيل عليكم، أترك المجال لفضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله على حين فترة من الرسل، والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وخلفائه والأئمة من أمته والتابعين له والتابعين لأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين، ونرجو أن نكون من أتباعهم الذين يحشرون في زمرتهم. ونقول كلنا يتمنى أن يكون محبوبا عند الله، أن يكون الله تعالى يحبه يظهر بمحبة الله تعالى له، ولكن لا بد من الإتيان بأسباب. في هذه الكلمة نتكلم على أسباب محبة الله للعباد والترغيب فيها، ونتكلم أيضا على وجوب محبة العباد لربهم وعلامة هذه المحبة. وقد تكلم العلماء على تعريف المحبة وأطالوا فيها وألف فيها ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور روضة المحبين، وتكلم على المحبة أيضا في كتابه مدارج السالكين، وتكلم عليها أيضا في كتابه طريق الهجرتين وغيره من العلماء الأجلة، إما يدل على أهمية هذه الخصلة التي هي محبة العباد لربهم، والتي يكون من آثارها أيضا محبة الله تعالى لعباده. فنبدأ بوجوب محبة العباد لربهم سبحانه، يجب على كل مسلم أن يقدم محبة الله ومحبة رسله ومحبة أنبيائه ومحبة أوليائه على محبة كل شيء. وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وتكلم على هذه الآية أيضا في أول كتاب التوحيد، فذكر قوله يحبونهم كحب الله، قال الدليل على أنهم يحبون الله حبا شديدا، ثم إنهم يحبون معه أندادا، يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا ولم يدخلهم ذلك بالإسلام، فكيف بمن أحبهم أشد من حب الله؟ فكيف بمن أحب الأنداد ولم يحب الله؟ هكذا استنبط رحمه الله. ولا شك أن هذا دليل على وجوب محبة العباد لربهم، وكذلك محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. استدل رحمه الله بحديث أبي هريرة المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن محبة حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث وشرحه الشيخ عبد الله بن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس شرحا نفيسا، ونقل من شرحه ابن حجر في كتابه فتح الباري، وتكلم أيضا على حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. هل هذه الحلاوة حلاوة حسية أو حلاوة معنوية؟ وكأنه يميل إلى أنها حلاوة حسية، ويستدل عليها بالواقع من كثير من المحبين الذين يحبون الله تعالى أنهم يجدون لهذه المحبة حلاوة، وإن لم تكن مطعومة باللسان والفم ولكنها مطعومة بالروح والقلب والفؤاد. وذكروا لها آثارا كثيرة، علامات لا نطيل بذكرها. ثم أتكلم على هذه الخصال الثلاث، الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هكذا بمعنى أنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء حتى على نفسه وعلى أهليه وعلى كل ما يملك وعلى كل ما يحصل عليه. وكذلك الخصلة الثانية المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأمر دنيوي أو نحوه. الخصلة الثالثة أن يكره الكفر، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهكذا هذه أسباب محبة الله تعالى أو علامات محبة الله، أن الله تعالى يحب من كان كذلك. لا شك أن الواجب على العباد محبة ربهم، وذلك لأنه ربهم المالك المتصرف الذي يتصرف في الخلق كما يشاء. ثانيا أنه المنعم المتفضل المعطي الذي تفضل على عباده بأنواع العطايا وبأنواع الخيرات، فلا بد أن يحبوه لذلك. ثالثا أنه القادر على أن يثيبهم وعلى أن يعاقبهم، يثيبهم إذا أطاعوه، يعاقبهم إذا عصوه. فإذا كان كذلك وجب عليهم أن يحبوه من كل قلوبهم، هكذا تجب محبة العباد لربهم. وكذلك أيضا يحبون نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه الذي دلهم على الله والذي بين لهم أسباب الخير والذي وفقهم الله به وبرسالته لأسباب النجاة والسلامة من الهلاك وما أشبه ذلك، فيحبونه وتكون محبتهم له فرعا عن محبتهم لله الذي هو ربهم. كذلك أيضا يحبون أحباب الله، يحبون أولياء الله، يحبون من يحبهم الله. الله تعالى يحب المؤمنين والمتقين، ونحن نحب الذين يحبهم ربنا. كذلك أيضا نبغض أعداء الله، نبغض من يبغضهم الله، نبغض كل من كفر بالله وعاند وخالف أمر الله تعالى لأن الله تعالى يبغضهم. فنحن نحب من يحبهم الله، ومحب المحبوب محبوب، ونبغض من يبغضهم الله، ومبغض المحبوب مبغوض. الذين يبغضون الله ويبغضهم الله أن نبغضهم ولو كانوا ما كانوا، فلا نوادهم ولا نواليهم ولا نتولاهم ولا نركن إليهم ولو كانوا أقرب قريب. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا تجد المؤمنين حقا الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، لا تجدهم يوادون من حد الله ورسوله، بل لا تجدهم إلا يبغضون كل أعداء الله. ولكنهم إذا أبغضوا أعداء الله أحبوا أحباب الله. فهكذا تكون محبة الله، أننا يجب أن نحب ربنا للأسباب التي ذكرنا، ويجب أن نحب من يحبهم الله، ويجب أن نبغض من يبغضهم الله، وبذلك تكون المحبة ثابتة راسية راسخة. هكذا يجب علينا. لا شك أن هذه المحبة لها آثار ولها علامات. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه دعوة، يقولون نحن أبناء الله ونحن أحباؤه، الذين نحبه يحبنا. فامتحنهم الله بآية في سورة آل عمران تسمى آية المحنة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا جاءت هذه الآية كالامتحان. إذا كنتم صادقين أنكم تحبون الله فلا بد من علامة لهذه المحبة، ألا وهي أنكم تحبون أتباعه وتتبعونهم. وأشرفهم هذا النبي الكريم، اتبعوه تكونون صادقين في هذه المحبة، وإلا فلستم بصادقين. كذلك ذكر عن بعض التابعين، قيل له: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر الذي يستخرج من الشجر ويكون شديد المرارة. هذه أيضا من علامات محبة الله، أن تكون المعاصي كريهة عند المحب، أن يكره المعصية وأن يبتعد عنها ولو كانت تلك المعصية لذيذة، ولو كانت محبوبة عند النفس، ولو كانت مشتهاة عند النفس، ولكن إذا علم بأن الله حرمها ثقلت عليه وكرهها ولو مالت إليها النفس. إذا رأى أن نفسه مثلا تميل إلى سماع الأغاني قال: إن الله حرمها ولو كانت لذيذة في الآذان، لكن أترك وأبغض الشيء الذي يبغضه الله والذي حرمه، أبتعد عنه. إذا رأى من نفسه ميلا إلى الأشربة المسكرة المحرمة التي هي لذيذة الطعم، ولكن علم أن ربه حرمها، ثقلت عليه وكرهها ونفر منها أشد النفرة وأبغضها وكره القرب منها، لأنه يعلم أن الله حرمها، فيقول أكره ما حرمه الله ولو مالت النفس إليه. إذا علم بأن الله حرم فاحشة الزنا وفاحشة اللواط ونحو ذلك ولو كانت مشتهاة طبعا، لكن يعلم أن الله حرمها فتنفر نفسه منها ويبتعد عنها ويفكر ويقول ما فائدة التلذذ بهذه المحرمات، لذة قليلة ثم يعقبها آلام ويعقبها حسرات ويعقبها عذاب. يتذكر قول الشاعر أتفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. فهكذا يفكر المسلم يبتعد عما حرمه الله، فهذا معنى ما ذكر عن بعض السلف. إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر، هكذا إذا كان ما يبغضه شديد المرارة كان ما يحبه أحلى عندك من العسل، ولو ثقلت العبادات فتجد الصلوات محبوبة عندك ولو كان بها مشقة، كما كانت حالة كثير من سلف الأمة، فإنهم يتلذذون بقيام الليل، يجدون لقيام الليل لذة لا تعدلها لذة. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، بمعنى أنهم يتلذذون بالصلاة، يتلذذون بطول القيام، يتلذذون بالقراءة، يتلذذون بالذكر، يتلذذون بالدعاء، يتلذذون بالخشوع، يجدون له حلاوة أحلى من العسل. هكذا تكون علامة محبة الله. ويقول آخر من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذب باطلة، دعواه باطلة، كذاب الذي يدعي أنه يحب الله ومع ذلك لا يوافقه ولا يطيعه ولا يمتثل أوامره. أخذ ذلك بعض العلماء، فيقول ابن القيم رحمه الله تعصي الإله وأنت تزعم، يقول رحمه الله أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. إذا أحببت الله الذي هو المحبوب فكيف مع ذلك تحب أعداءه؟ أتحب أعداءه وتدعي أنك تحبه ما ذاك في إمكان؟ ثم يذكر أيضا مثالا فيقول حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد الله سيجتمعان. إذا كان الإنسان يحب كلام الله ويجد له لذة فلا يمكن أن يحب معه الغنى، لا بد أن يبغض الغنى لأن الغناء هو مزمار الشيطان، فلا يحب كلام الله ثم يحب معه كلام الشيطان أو مزامير الشيطان. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان. فهكذا علامة هذه المحبة. كذلك أيضا أخذ ذلك أيضا بعضهم بقوله أتحب أداء الحبيب وتدعي بقوله تصل إله وأنت تزعم حبه. هذا عجيب في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهكذا الذي يكون صادقا يبتعد عن محبة أعداء الله ويبتعد عن المعاصي. تصل إله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع. كونك تعصيه وتدعي محبته هذا لا يكون. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهكذا نقول إن الواجب محبة الله عز وجل، ولا بد أن تظهر آثارها، لا بد أن تظهر علاماتها كما ذكرنا هذه العلامات. من أسبابها أيضا أو من علاماتها المواظبة على الطاعات، على الفرائض، وكذلك على النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، إلى آخره. فجعل من علامات محبة الله الإكثار من الطاعات، المواظبة على الفرائض، والإكثار من النوافل، من نوافل الطاعات، الإكثار من نوافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الأذكار ونوافل الحج ونوافل الصدقات ونوافل الجهاد ونوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. إذا أكثر من ذلك العبد دل على أنه صادق في أنه يحب الله. وكذلك أيضا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم محبته على كل شيء، فإن ذلك أيضا دليل على محبة من أرسله. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبته، ثبت عنه أنه قال: ألا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم العبد على محبة كل شيء، على محبة كل شيء حتى نفسه. ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعند ذلك قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. الصحابة رضي الله عنهم ظهرت عليهم آثار هذه المحبة، فبادلهم لأنفسهم رخيصة في الجهاد دليل على أنهم يحبون الله ويحبون رسوله. كذلك أيضا انفاقهم أموالهم في سبيل الله الدليل على أنهم يحبون الله ورسوله، كذلك أيضا وقايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم الدليل على أنهم يحبون الله ويحبون رسوله، فهكذا يكون أتباعهم في كل زمان، أتباعهم هم الذين يقدمون طاعة الله واتباع نبيه على كل شيء ليكون صادقا في هذه المحبة. ما أكثر الذين يدعون محبة الله ولكنهم ليسوا صادقين. ذكر لي بعض التلاميذ يقول إنهم قبل أنه 50 سنة أو 45 كانوا يدرسون في مدرسة ليلية ويدرسهم أحد الأجانب، وكانوا قد عرفوا أنه لا يصلي أصلا، فقال أنا لا أصلي ولكن يكفيني أني أحب الله، أني أحب الله وأحب نبيه، يكفيني هذه المحبة القلبية. فنقول عجبا لهذه الدعوة، إنها دعوة كاذبة، إن الدعاوي لا بد لها من علامات، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء. فالذي يقول إنه يحب الله لا بد أنه يطيعه ولا بد أنه يتبعه، ومن ذلك أداء هذه الصلوات المكتوبة التي فرضها الله وجعلها طاعة له. فالذين يدعون أنهم يحبونه ومع ذلك يتساهلون في معصيته، يتركون طاعته ويفعلون المعاصي، ليسوا صادقين في هذه الدعوة. لا بد أن الذي يكون محبا لا بد أن يحب طاعة الله ويتلذذ بها. كذلك أيضا ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله وعلى في الله وعادى في الله فإنما تنال محبة الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يغني عنه على أهله شيئا. هكذا نتأمل هذا الأثر أن المسلم يحب أهل الله، يحب من يحبهم الله، يعطي من يحبهم الله، يوالي من يحبهم الله، يبغض من يبغضهم الله، يمنع من يبغضهم الله، يعادي من يبغضهم الله، بذلك يكونون أولياء الله. فأما إذا لم يكن كذلك إنما محبته وموالاته لأمر الدنيا فإنها لا تجدي عنه. الغالب أن كثير من الناس في هذه الأزمنة يمدح أحدهم الآخر، وإذا سألتهم عن ديانته وعن طاعته وعن عقيدته لن تجده مستقيما. كيف تحبه وهو منحرف؟ كيف تحبه وهو ليس من أمن الخير؟ فيقول: لأنه أعطاني، شفعني، شفع لي، نفعني، وهكذا. وإذا عرفنا ذلك لا بد أن نختبر كل من يدعي المحبة في ذات الله، فنقول حقق محبة الله حتى يحبك الله. بعد ذلك نقول ما أسباب محبة الله للعباد. ذكرنا وجوب محبة العباد لربهم. الله تعالى ذكر صفات للذين يحبهم صفات كثيرة. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولأجل ذلك الذي ينتهي من الطهارة يقول اللهم اجعلني من المتطهرين، يعني يدعو الله أن يكون من هؤلاء المتطهرين. اللهم اجعلني من عبادك من التوابين المتطهرين. فإذا كان كذلك فإن هذه من أسباب محبة الله لك أن تواظب على الطهارة وأن تواظب على التوبة. كذلك قول الله تعالى والله يحب المتقين. التقوى أيضا هي طاعة الله ومخافته والتوقي من عذابه ومن أسباب عذابه. من واظب على التقوى وحققها رجي أن الله تعالى يحبه. كذلك قوله تعالى إن الله يحب المحسنين. الإحسان هو إتقان الأعمال وإحسانها، أي إذا أردت أن تكون من أحباب الله فأحسن أعمالك وأتقنها لتكون من المحبوبين عند الله تعالى. كذلك الآيات كثيرة في الذين يحبهم الله، مثل قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يحبهم. هكذا جاءت هذه الأدلة أن الله يحب المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. والأدلة على أن الله تعالى يحب عباده الصالحين أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يعني المتواضع الذي يتواضع لله. هؤلاء هم الذين يحبهم الله تعالى والذين يثيبهم. تعرفون أن المبتدعة ينكرون صفة المحبة ويقولون إن الله لا يوصف بأنه يحب، وذلك لأن المحبة عندهم صفة المخلوق ولا يوصف أيضا بأنه لا يحب. فسروا قول الله تعالى والله لا يحب الفساد، قالوا معناه لا يريده، لا يريد الفساد، فنفعوا المحبة. نحن نقول إن الله تعالى يحب الصالحين من عباده، يحب المتقين، يحب المؤمنين محبة تليق به. ولكن هذه المحبة لا بد لها من آثار. ذكرنا الحديث الذي قبل وقوله فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله تعالى إذا أحبك أيها المؤمن فإنه يوفقك لتكون كل حركاتك حركات في ذات الله وفي طاعة الله، فلا تنظر إلا فيما يحبه، ولا تسمع إلا لما يحبه، ولا تمشي ولا تبطش إلا لما تحبه يحبه الله، ولا يتحدث قلبك إلا في الشيء الذي يحبه ربك، وبذلك تكون من أحباب الله. في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: إلا أطعن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول: فبات الناس يدوكون ليلتهم، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجع يطاها، وذلك لأنه وصف هذا الذي سيأخذ هذه الراية بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. معلوم أن كل الصحابة يحبون الله ورسوله، يقولون: نحن نحب الله ورسوله من كل قلوبنا، ولكن الشأن فيما أن الله يحبنا، هل الله تعالى يحبنا؟ فإذا يتسابقوا وتنافسوا رجاء أن يحظوا بهذه الخصلة التي هي محبة الله تعالى لهم ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لهم، فهكذا كانوا يتنافسوا. فهم يحبون الله ويحب بعضهم بعضا في ذات الله تعالى، يرجون بذلك ثواب هذه المحبة. إذا أحبهم الله وفقهم وسددهم وحماهم وعصمهم عن الخطايا وعن الزلات والمحرمات، وإذا أحبهم أيضا ووفقهم لأن يحب بعضهم بعضا، يكون ذلك أيضا من علامات المحبة الصادقة، محبة من يحبهم الله. في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان اتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه إلى آخر الحديث، يعني أنهما اجتمع على محبتهم لله وعلى محبتهم بذات الله، اجتمع على ذلك وتفرق عليه. فهذا هو السبب في أنهم يتحابون في ذات الله. جاء في حديث أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا، والمتحابين فيا. هكذا أخبر بأنه يحبهم، وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. فهكذا يحبهم الله تعالى لهذه الأسباب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فجعل من أسباب دخول الجنة الإيمان، وجعل من علامته أنهم يتحابون، إذا يحبون الله ويحبون من يحبهم الله، ويبغضون المعاصي ويبغضون من يبغضهم الله. هكذا الإنسان يحرص على أن يحب أولياء الله بقدر ما يستطيع. ذكر عن الشافعي أو الإمام أحمد أنه قال: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، يعني يجزم بأنه يحبهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من بضاعته المعاصي ولو كنت شريكا في تلك البضاعة. فهكذا كان أولياء الله. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال له: أتحب الصالحين وأنت منهم، وحبهم يلحق بالجماعة، وتبغض من بضاعته المعاصي، وحاشاك من تلك البضاعة. فهكذا محبة الله تستلزم محبة أوليائه ومحبة طاعته، وتستلزم بغض أعدائه وبغض معاصيه. فسر بعض المفسرين قول الله تعالى: ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، نزلت في الصحابة وبعض المنافقين. هل الصحابة يحبون المنافقين؟ حاشاهم أن يحبون المنافقين. أتحبونهم ولا يحبونكم؟ يقولون إنهم يظهرون لكم محبة الله ويظهرون لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تحبون الله وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومحب المحبوب محبوب. فلما أظهروا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ينفقون عليه وأنهم يصلون معه، ظهر لكم ذلك فأحببتموهم بحسب ما ظهر، ولكنهم لا يحبونكم لأنكم تحبون الرسول وهم يبغضونه، ومحب المبغوض مبغوض. فهكذا نقول إن علينا أن نحرص على أن نحقق أسباب محبة الله تعالى التي وصف الله بها أولياءه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب العبد التقي النقي الوفي الخفي يعني المتواضع، وغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله سببا في محبة الله لعباده. فإذا أحب الله العبد وفقه وسدده ووفقه على الأعمال الصالحة، وفقه لمحبة الله، وفقه لمحبة أولياء الله، وفقه لمحبة المؤمنين الأتقياء ونحوهم. أما بالنسبة إلى الحب في الله والبغض في الله فإنه موضوع واسع قد لا يتحمل أن نخوض فيه، ولكن أدلته الحمد لله ظاهرة، فنقتصر على هذا ونقول: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. والأمر الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبتك، محبة طاعتك، محبة عبادتك، التلذذ بعبادتك وبالإيمان بك، محبة رسولك وطاعته واتباعه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبة الصالحين واحشرنا في زمرتهم، فإن المرء مع من أحب يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات المباركة وهذه المحاضرة النافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته. فالشيخ حفظه الله لبى الدعوة مشكورا رغم كثرة مشاغله وارتباطاته، فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل خطواته إلى هذا المكان في ميزان حسناته يوم يلقاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يجعل جلوسكم هذا في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.